ישר למען. סטז. בסמינה. או. אחמד.
ודמק. ישר. ברוך אתה על העלימי. ונפענה ברומי מרום הסלחים. קלה في الجامعة ישר למען. ומזילנا في الكلام عن اخلاص النية لله مترك بها.
يا رب يرزقنا اخلاص يا رب.
رحمه الله أخبرنا أبو سعد المليني وساق السند إلى سهل بن عبد الله رحمه الله أنه قال اطلبوا من السر النية بالإخلاص ومن العلانية الفعل بالاقتداء وغير ذلك ما غليط. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى وساق السند إلى بلال بن سعد رحمه الله أنه يقول عباد الرحمن
نعم
العبد يقول قول مؤمن فلا يدعوه الله وقوله فلا يدعوه الله وقوله حتى ينظر في عمله فإن كان قوله قول مؤمن لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه فإن كان قوله قول مؤمن وعمله عمل مؤمن وورعه ورع مؤمن لم يدعه الله حتى ينظر ما نوى به فإن صلحت النية فبالحري أن يصلح ما دونه المؤمن يقول قولا يتبع قوله عمله والمنافق يقول بما يعرف ويعمل بما يعرف ويعمل بما ينكر.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو ساق السند إلى أبي ثمامة الصائدي رحمه الله أنه قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام زمان جميع قال من مخلص لله قال الذي يعمل عمل الله عز وجل لا يحب أن يحمده الناس عليه.
الله الله المشكلة أن النظر الالتفات إلى الناس ضعف القلب الالتفات إلى الناس هدم لبنى القلب بنى القلب يظل شامخا إن لم يعني يلتفت إلى غيره. تفضل.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى معتمد رحمه الله أن يقول قال عيسى بن مريم عليه السلام العمل الصالح الذي لا تحب أن يحمدك الناس عليه. وقال رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني وساق السند إلى أبي حمزة رحمه الله أنه يقول وقد سئل عن الإخلاص فقال الخالص من الأعمال ما لا يحب أن يحمده عليه إلا الله عز وجل.
هذا صحيح.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وساق السند إلى ابن الفرجي لعالم بالطبع ابن الفرجي رحمه الله انه يقول الاخلاص فيه ثلاثة اقاويل احدها صدق القلب في طلب الثواب والثاني ارادة اخراج العمل من كل شبهة والثالث لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم. وقال رحمه الله اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي ساق السند الى سهل رحمه الله انه يقول نظر الاكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا ليكون حركاته وسكونه أن يكون حكاته وسكونه في سره وعلى نيته إله وحده لا شريك له لا يمازجه شيء نفس ولا هوى ولا دنيا.
الله أكبر الله أكبر.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ساق السند إلى الفضيل رحمه الله أنه يقول ترك العمل من أجل الناس رياء وعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله عنهما.
الله أكبر.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وساق السند ذي النون رحمه الله أنه يقول الإخلاص نفي المعارضة في السر والعلانية حتى لا يداخله من الخلق رياء ولا يزين عمله ولا يزين عمله من أجله ولا يزين عمله من أجله ولا يداخله من نفس عجب ولا استكبار. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى
لحظة الالتفات للناس أنه يزيد في العمل من أجلهم أو يقلل من أجلهم إن وجد الناس قلوا عنده في الدرس مثلا يقلل ويمشي وتراه يعني يعكر الصف وإن كثر الناس تراه مبتهجا تراه منتعشا تراه يطيل هذه المشكلة هذا الالتفات للناس زيادة العمل النقصاني من أجل رؤية الناس له أو سماع الناس له هذا الالتفات وهذا الالتفات قاتل هدام للقلب إذا انهدم القلب انتهى انهدمت الجوارح انهدم كل شيء. الله يهدينا الإخلاص يا رب. تفضل.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال كان أبو عثمان السمرقندي رحمه الله كثيرا يقول قال لي أستاذي أبو عثمان رحمه الله إنك تنسب إلى الرياء والسمعة وكل شيء في كثرة الصلاة فلا تبالي به ولا تدع عادتك فيها.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر القاضي وساق السند إلى الحارث بن قيس رحمه الله أنه قال إذا كنت في شيء من أمر الدنيا
فتوخى فتوخى
فتوخى قال إذا كنت في شيء أخ وإذا كنت في شيء من الأخير فانكث ما استطعت وإذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إن فإذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك مرائن فزد وأطر.
الله أكبر. خلاص رأي يرأي ربه كأنه يرأي ربه.
قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة وساق السند إلى محمد بن سيرين رحمه الله أنه يقول ما أراد رجل من الخير شيئا إلا سار في قلبه ثوراته فإذا كانت الأولى لله فلا تهيدنك الآخرة. قال إبراهيم بن حبيب فحدثت به أبي فقال كان الحسن رحمه الله يقوله. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وساق السند إلى الحسن رحمه الله أنه قال ما من أحد عمل عملا إلا منه سار في قلبه ثوراته فإذا كانت الأولى منهما لله فلا تهيدنه الآخر. قال أبو عبيد يقول لا تصرفنه عن ذلك ولا تزيلنه والذي أراد الحسن رحمه الله بقوله فلا تهيدنه الآخرة يقول إذا صح نيته في أول ما يريد الأمر من البر فعرض له الشيطان فقال إنك تريد بهذا الرياء فلمنعه من ذلك الأمر الذي قد تقدمت فيه نيته وهذا شبيه بالحديث الآخر إذا ذكر الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ساق السند إلى سعيد بن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل رحمه الله أنه يقول الصدق والإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق.
الله.
تريد بقلبك وعملك وفعلك رضا الله تعالى خوفا من سخط الله كأنك تراه بحقيقة عملك بأنه يراك حتى يذهب الرياء عن قلبك ثم تذكر منة الله عليك إذ وفقك لذلك العمل حتى يذهب العجب من قلبك وتستعمل الرفق في عملك حتى تذهب وتستعمل الرفق في عملك حتى تذهب العجلة من قلبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الرفق في شيء إلا ذانه وما نزع من شيء إلا شانه.
الله.
قال أبو عثمان والعجلة اتباع الهوى والرفق
اتباع السنة
اتباع السنة فرق من عملك وجل قلبك خوفا من الله أن يرد عليك عملك فلا يقبله منك. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال ومن جمع هذه الخصال الأربعة كان مخلصا في عمله إن شاء الله.
قف عند هذا ونقف عند هو أراد أن يبين كيف يكون الإخلاص وهو دوام النظر إلى الله جل في علاه دون النظر إلى الخلق وأن يريد بقلبه وبعمله وعلمه الله جل في علاه خوفا من سخطه وطلبا لرضاه سبحانه جل في علاه أن يديم النظر لله جل في علاه. فإذا أدام النظر إلى الله جل في علاه لم يعبأ بالناس ولم ينظر إلى الرياء. فإذا وفق لهذا العمل فإنه لابد أن يذهب العجب لأنه سيأتي العجب فيعلم أن أولية الله جل في علاه بأن الله جل في علاه ذكره بين الخلق أنه سيفعل وأنه سيخلص فينتفي العجب من قلبه ثم بعد ذلك يرفق في العمل ما كان. قال سددوا وقاربوا ولم تحصوا فيكون المرء قد تكامل عنده أبواب العمل. الأصل في هذا الباب هو التخويف من الرياء. الرياء محبط للعمل والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الرياء خوفا عظيما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم أخوف من الدجال مع أن الدجال هو أشد فتنة شر غائب ينتظر الدجال ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم أخوف من الدجال الشرك الخفي كدبيب النمل الرياء. يقوم المرء يعمل العمل فيرى الناس يرونه ويمدحونه فيزينه من أجل ذلك ما زينه لله جل في علاه فيزينه من أجل ذلك. والمرء إذا أراد أن يخرب عليه دينه فليجعل في قلبه شيئا من الالتفات للناس رياء وسمعة وطلبا للممدحة وخوفا من المذمة. هذه أول الطريق إلى النفاق ففيها إحباط العمل وفيها الطريق إلى النفاق وهذه نكتة سوداء في القلب صعب إزالتها إلا أن يزيلها الله جل في علاه بتمام الإخلاص في قلب العبد. فلذلك المطلب الرئيس للمؤمن وهو يعمل لدين الله جل في علاه أن يكون مخلصا لله جل في علاه، دوام النظر إلى الله، وما يريد أحد، كل ما يأتيه، كل ما يتعرج عليه، كل من يكون في طريقه، كل هؤلاء أدوات، كلها أدوات أمامه وكذا يأخذها يحركها من أجل أن يصل، إما يصل بها أو يصل من غيرها، المهم أنه عنده طريق مرسوم بينه وبين الله، نظره يعني مستديم إلى المعالي، وعنده بقى هذه الرقع الموجودة أمامه، رقع تقترب ورقع تبتعد، رقع تموت رقع تحيا، المخلص سيبقى والصادق لا يلتفت، والذي يتساقط أو يبعد فالله جل في علاه أبعده، والذي مات موته الله جل في علاه. فالحاصل أنت ما عندك إلا هدف هكذا، يعني بعضهم قال تبارك الله أنت ما تقف، ما يوقفك شيء، المسألة ليست في المرء، ليست في الشخص، الله الذي لا يوقف، الله الذي يوفقه. فهو إن وضع الله جل وعلا في مكان وجعل بؤرة النظر إلى شيء معين، وهذا الشيء جاء الذي هو الهدف، جاء يتلألأ ما يرى شيئا غيره، كل وراء كل يمين وشمال لا يسوي شيء عنده. العجب أن هناك من يحسب أنه قد أثر تأثيرا بالغا فملك جزءا، وهو المغفل كان في غفلته التامة أنه ما ملك إلا هواء، بعدما قبض وجد هواء في هذا الباب، والرجل بيسلم عليه من بعيد ويقول له سلام، قد انتهينا من مهمته، سلام لما؟ لأنه المسألة من كان لله دام لله، ومن كان لله حقا دام لله حقا. المشكلة كما قلت ممكن امرؤ يغطى عليه يكون طيب جدا، لكن أنا لا أصدق، هناك ناس أنا كنت يعني مش أحسبهم، هم إن شاء الله أذكياء، لكن كنت أحسب أيضا أن الفراسة فوق ذلك وأقوى من ذلك، ما فيش سذاجة، لا السذاجة موجودة في هذا الباب، فلا يكون سذاجا ولا يكون ممن نفسه تغطي عليه فيحسب أن هذا الشرع. لابد أن تكون حاسما قويا صلبا شامخا عزيزا، الأصل أنك خير الناس، والأصل أنك متمسك بخير ما هو خيرة الناس، وأنت عزيز بما أنت فيه، وأنت عزيز بشيء لا ترى أحد يساميك فيه، فلا تنظر الناس إلا بما أنت فيه، ثم تنظر بعد ذلك إلى, 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 إلى السماء. فإذا نظرت إلى السماء فإن كانت الأهداف متلألئة، أراد الله لك خيرا أو بك خيرا في هذا الباب، تلألأت أخذت بصرك إلى المعالي ولم تنظر لشيء تحته، هنا سيتطلب عليك أمور، لأنه إن جعل الله جل في علاه يعني ذلك بصرك في المعالي فأنت مصطفى، وهذا لا يتكون لا يكون إلا لمن تأهل لذلك. وأعظم الأهلية التي تؤهل المرء أن يصطفى أن قلبه لا يملكه أحد، أن قلبه ليس لأحد قط. وهنا يستغرب المرء كيف يفهم أحد يعرفك أو يسير معك يحسب أنك ستسلم قلبك لأحد، القلب هذا لا يسلم لأحد قط، وإن هذا شرعا، وإن نظر كونا، لأنه شرعا طبعا، لأنه ما يريد أن تتخلى المسالك الروح محبة أحد، غار الله على قلب إبراهيم نبيه خليله، يعني حظ الولد أخذ بعض من قلبه فقال يذبح، الرؤية وكونا لا يمكن أن الله جل في علاه يسمح لقلب عبد عاش له وهو ما يريد إلا وعنده هدف في حياته أن يسلمه لمن لا يستحق أو من لا يعرف أصلا معنى القلب ونقاء القلب وصفاء القلب، هو مشوش أصلا، يعني ما ليس مخلطا فقط بس مشوش، يعني جاء على سواد وجمر كبير جدا فجعل عليه ملاءة بيضاء، الملاءة البيضاء وإن كان الدخان لا يخرج، وأيضا الجمر لا يحرق، لكنه أيضا يعني يشم يعرف بالفراسة، يشم ويعرف بالفراسة، وإن كان فيه نقاء فيبقى النقاء هذا الذي يعتمد عليه أنه يمكن يكون فيه حسن الفيئة والرجوع. لكن المرء الذي يسير إلى ربي جل في علاه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعطي قلبه لغير الله إلا الله جل في علاه، لابد، لأنه إن أعطى التفت، وإن التفت فتح بوابة الالتفات، وإن فتح بوابة الالتفات تتعدد، إن تعددت أطبقت، وإن أطبقت على الران على القلب وانتهى الأمر. هذه القضية، القضية اليسيرة التي من نظرها، من نظر إليها بنظر ممحص، بنظر دقيق، بنظر فيه قوة علم، يرى أن القلب النقي المخلص هو القلب الذي يجعل الله عليه سياجات، ليس سياجا واحدا، سياجات من أجل الحفاظ عليه للوصول إلى المنشود. وأعظم منشود هو الوصول إلى نصر الدين الله إلى الله جل في علاه. لذلك الإخلاص عزيز جدا والإخلاص مرير، لكن له حلاوة بعد ما يصل إليه المرء، حلاوة ليست بعدها حلاوة. أول حلاوة في الإخلاص تضيع كل مرارة التعب على الصبر على الوصول للإخلاص، لأن الإخلاص فيه معارك شديدة جدا، وأعظم المعارك مع الشيطان، لأن الشيطان يعلم أن عملا واحدا بإخلاص وصل به المرء إلى الجنان، وانتهت مهمة الشيطان في هذا الباب. لذلك الحرب ضروس من الشيطان على القلب في مسألة الإخلاص. والملائكة تسدد وتدعو، لكنها لا تعلم ما الإخلاص، ما تراه، لأنه عزيز، أمر خفي ما أحد يعلمه. هم يرون ظاهرا خيرا أو غير خير، لكن الداخل الخفايا ما يعلمها إلا رب البراي. لذلك المجهود ضاني، المعارك ضارية من أجل الوصول إلى مسألة الإخلاص. فنسأل الله جل وعلا أن يوحد قلوبنا له، وألا يلتفت القلب لغير الرب بحال من الأحوال. فالتفات القلب لغير الرب معناها ضياع المرء، لن يصل إلى 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 درجة عالية. نعم، قالت تقول: المخلص منشغل بربي عن أي أحد، فمن وصل الولاية كانت له تمام الكفاية. ما هذا الكلام الرائع! فسلمت جوارحه، ولا تسلم إلا باستسلام القلب، واستسلام القلب لا يتأتى إلا بقوة الإخلاص فيه. الاستسلام القلب لا يتأتى إلا بقوة الإخلاص فيه. هكذا يعني يكون الأمر على وزانه صحيح. ولذلك لابد المرء أن يتدرب، كلما دخل إلى عمل يدعو ظاهرا: اللهم اجعل عملك كله صالحا، واجعل وجهي خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، ويراقب قلبه، هل التفت؟ هل هو يريد ممدحة الناس؟ هل أحب أن الناس قد أثنوا عليه خيرا أم ماذا؟ وهذا يفصل فيها بين المؤمن الذي سرته حسنته وساءته سيئته، الفرق بينهما شعرة واحدة. وهذا أيضا تحتاج إلى دقة نظر حتى يصل المرء إلى فهم ذلك. الإخلاص عزيز، لكن لابد من التدرب عليه، ولابد من دوام النظر إلى السماء. دعك من الأرض كلها وما فيها لا تسوي شيئا. لما تزنها كلها بما فيها لا تسوي شيئا. أنت نظرك الثقيل الذي يجعلك أعز الناس وأرفع الناس عندما يكون دائما إلى السماء، عندما تكون دائما إلى السماء. نعم، الفوائد المستنبطة: الإخلاص عزيز، أفضل ما عليه المكلف أنه يستطيع التدرب على المعالي. ممتازة يا قطر النذر، من كان لله كان الله له. إذن المعيار أيضا انظر في ذلك، تريد تعرف إخلاص قلبك، من أنت لله، كيف أنت لله، من كان لله كان الله له، ومن كان الدنيا كانت الدنيا له، وهو والدنيا الآن. يبقى إذن هو مقدار الدنيا، يعني رجل يترك الدين من أجل الدنيا، ما هذا معياره، هذا وزنه، هذه فائدته، هذا قدره. من ترك الدين للدنيا هذا قدره. الدنيا دنيئة لا تساوي شيئا، فأصحابها على نفس وزانها، فكل من ترك الدين للدنيا خلاص خسر الدنيا والآخرة، لن يأخذ من الدنيا إلا ما قدر الله له، وسيجعل الله له حرقة فيها حتى، لأن الدنيا فيها كدر، والكدر لا يصفو. الدنيا نفسها فيها كدر ملازمها، كأن الدنيا كدر، وهذا القدر لا يخلو من الدنيا. فلا تصفو لأحد، ما يصفو إلا حلاوة الإيمان في القلب، وما يصفو إلا أن يصبو المرء إلى أن يكون بجوار ربه سبحانه وتعالى. نعم. استغفر الله، استغفر الله، رضا معك هبة، أحسن الله عليك، الله يرزقنا لكم الإخلاص يا رب، اللهم أمين. أحمد، إلى كتاب الجهاد والسير.